بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء. ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حكم الاستنثار في الوضوء. الاستنثار هو استنثار ما أدخله من الماء في أنفه، هذا هو الاستنثار المطلوب هنا، وليس استنثار ما في أنفه من الأذى، هذا هو الاستنثار، وهو استفعال من النثر. هو استفعال من النثر، وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ يجذبه بريح أنفه، هذا هو الاستنشاق، أن يجذب الماء بريح أنفه، طرحه لتنظيف ما بداخله فيخرجه بريح أنفه، سواء كان بإعانة يده أم لا، هذا هو الاستنثار. والاستنثار والاستنشاق، أولا يكون الاستنشاق ثم يكون الاستنثار. وقد بوب الإمام البخاري بهذا الباب المستقل لبيان حكم الاستنثار، ولكنه لم يصرح باختياره، واختياره يؤخذ من نص الحديث، لأن في نص الحديث الذي سيأتي من توضأ فليستنثر، وهذا أمر، والأمر للوجوب. ما لم يكن هناك، ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب، وإلا الأمر للوجوب. والمحدثون عموما هم أسعد الناس بالنصوص، فهذا الذي يستشف من القرائن أن الإمام البخاري رحمه الله يذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار. إذا قلت بوجوب الاستنثار، فالقول بوجوب الاستنشاق هذا لازم، إن الاستنثار يكون بعد الاستنشاق، وهذا هو مذهب شيخه الإمام أحمد المشهور، مذهبه أن المضمضة هو الاستنشاق والاستنثار كلها واجبة، وهذا هو الصحيح، لأن الأنف والفم من ضمن الوجه الذي أمرنا بغسله، فاغسلوا وجوهكم، والأنف والفم من الوجه، هذا أولا. ثانيا، عمل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق والاستنشاق، لم ينقل عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر القرآن، فإذا كان فسر غسل الوجه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فهذا الذي يجب. ثالثا، هناك أمر، من توضأ فليستنثر، هذا يدل على أن ما ذهب إليه جماهير المحدثين هو المذهب الصحيح، والله أعلم. وما نقله ابن الملقن رحمه الله من أن الأمر هنا للاستحباب وجوبا، هذا من أغرب ما رأيته، لأن ابن الملقن رحمه الله محدث وينقل هنا أن القول بالاستحباب هنا هذا بالإجماع، هذا غريب. هذا الذي قلته هو مذهب الإمام أحمد وزميله الإمام إسحاق بن راهوية، وكذلك أبو ثور وابن المنذر وغيرهم، والجماهير والجمهور، ليس الجماهير، هناك فرق بين الجمهور والجماهير. والجمهور على أن هذه المذكورات، المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذه من السنن وليس من الواجبات، وهم يؤولون هذه الأحاديث التي وردت ويقصرون ولا يدخلون الفم والأنف في الوجه، ضمن الوجه. وكما قلت، مذهب المحدثين هو الصحيح، والله أعلم. وبالتالي من لم يتمضمض، لم يستنثر، لم يستنشق، فوضوءه ليس صحيحا. باب الاستنثار في الوضوء، ذكره عثمان، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعبد الله بن زيد، وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة الإمام البخاري رحمه الله، الإشارة إلى الحديث إذا كان هو أوردها، أو أحيانا يشير إليها، وهذا نادر، حتى ولو لم يكن أوردها. هنا هذه الأحاديث الثلاثة كلها أوردها. حديث عثمان سبق رضي الله عنه قبل الباب الذي في باب الوضوء ثلاثا، هذا حديث عثمان. وحديث عبد الله بن زيد سيأتي، أشرنا إليه في الدرس الماضي، سيأتي برقم 188 عندي، وفي الرقم الذي عندكم 185. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا سبق برقم 144، ولكن ليس في ذلك الحديث الذي أحال إليه الإمام البخاري، ليس فيه ذكر الاستنثار، ليس فيه ذكر الاستنثار، ولذلك استشكله الشراح ومنهم الحافظ. قال الحافظ ليس فيه ولكن ليس فيه ذكر الاستنثار، ثم قال وكأن المصنف أشار بذلك، إن ما دام هذاك الحديث الذي حديث ابن عباس الذي أورده هنا ليس فيه ذكر الاستنثار، يقول كأنه أشار إلى حديث آخر لم يخرجه في صحيحه، وهو حديث أحمد وأبي داود من حديث ابن عباس نفسه رضي الله عنهما بلفظ استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. وتابعه أيضا القسطلاني. القسطلاني كما تعرفون مهتم بالنسخ والروايات، وكان يهمني رأيه هنا جدا. لماذا؟ لأن ما يذكره الحافظ العيني يتعلق بالنسخ. على كل حال سنعرف هذا الوجه بعدما أذكر الأقوال. تابعه القسطلاني وغيره، ولكن أذكر القسطلاني لأن له خصوصية هنا لاهتمامه بالنسخ والروايات. واعترض الحافظ العيني على الحافظ ابن حجر وقال إن في بعض نسخ البخاري في حديث ابن عباس ذكر الاستنثار بدل الاستنشاق، وهذا الذي ذكره الحافظ العيني سبقه ابن الملقن رحمه الله. ابن الملقن ذكر أن في بعض نسخ البخاري ذكر الاستنثار بدل الاستنشاق، لأن هناك في حديث ابن عباس الذي نتحدث عنه ذكر الاستنشاق ولم يذكر الاستنثار. إذن عندنا ابن الملقن رحمه الله والحافظ ابن حجر في الغالب يكون مطلعا على كلامه، واهتمامه بالنسخ والروايات يفوق اهتمام شيخه بكثير، بل إنني لا أعلم له نظيرا في حتى القسطلاني وغيره. اهتمام الحافظ بذكر الروايات قد لا يلحقه فيه أحد، ومع ذلك عدم ذكره لهذه النسخ لهذه النسخة هذا عندي يثير شيئا من ما أدري إيش أقول فيما ذكره ابن الملقن رحمه الله وفيما ذكره العيني. وأنا بحثت في النسخ في النسخ المطبوعة التي تشير إلى النسخ مثل بيت السنة وكذلك التأصيل وغيرها، ونسخة السهار الفوري ليس فيها إشارة إلى نسخة أخرى فيها ذكر الاستنثار بدل الاستنشاق. والمسألة بحاجة إلى مزيد من البحث. قد تكون هناك نسخ فيها هذا اللفظ، ولكن أنا أستبعد هذا نوعا ما. قد يكون ما ذكره ابن الملقن رحمه الله والعيني رحمه الله من باب الاحتمال، قد تكون هناك نسخ. أما لو وجدوا نسخة ولم يذكروا هذا من باب الاحتمال لذكر نسخة أبي ذر، نسخة الأصيلي، نسخة فلان، نسخة فلان، ما أكثر النسخ التي هي نسخ معروفة. نعم. حدثنا عبدان، عبدان تثنية عبد، وعبدان لقب، واسمه عبد الملك، وهذا ليس اسمه، ليس اسمه، لأن هو اشتهر بهذا الاسم، بهذا اللقب، اشتهر بلقبه أكثر من اسمه. واسمه عبد الله بن عثمان، ليس عبد الملك، اسمه عبد الله بن عثمان المروزي، هو من مرو، ومختص بعبد الله المبارك. وبالتالي هنا أخبرنا عبد الله من يكون؟
الله.
ها؟ هكذا منهج المحدثين، إذا كان شخص مختصا بشخص في الناد في الغالب لا يذكره، معروف هذا، يعني هم أصلا ما كانوا يدرون عنه، أن هناك سيأتي طلاب العلم وسيستشكلون أمورا ليست مشكلة، ما يدرون عنها أصلا. وبالتالي عبدان عبد الله، لأن عبد الله معروف، وهو عبد الله المبارك، وكان قد كتب كتب عبد الله المبارك كلها، كان مختصا به. وهذا مروزي، وهذا مروزي، كلاهما من مرو. سمي، لقب بعبدان لأن اسمه كما قلت عبد الله، ولقبه أيضا عبد، فتكررت كلمة عبد. هذا الذي ذكره السمراني رحمه الله عن بعض الحفاظ عن السلفي، المطاهر السلفي معروف القرن الخامس والقرن الرابع، بعض من يرد على السلفيين كتب وقال: السلفيون ينسبون أنفسهم إلى السلف، مع أن أول من اشتهر بالسلفية هو أبو طاهر، أبو طاهر السلفي. هذا ما يدري لا عن السلفي ولا عن السلف، هو السلفي وليس السلف، ليس نسبة إلى. قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرنا يونس، ويونس هنا عن الزهري من يكون؟ الذين يونس الذي هو في الطبقة الأولى عن الزهري، يونس بن يزيد الأيلي معروف عن الزهري، قال أخبرني أبو إدريس، أبو إدريس اسمه عائد الله الخولاني، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر. لاحظوا هذا الأمر، من توضأ، إذن هذا أمر، ولا يصرف إلى غير الوجوب إلا بقرينة ولا قرينة، بل القرائن كلها تدل، القرائن كلها تؤكد الوجوب. ومن استجمر فليوتر، فليوتر، الاستجمار هو كما سنذكر في الباب، الاستجمار هو إزالة النجو من المخرج بالجمار، الجمار هي الأحجار الصغيرة، مثل الجمار الذي في الحج، هي أحجار صغيرة نرمي بها الجمار. إذن من استجمر، أي من تنظف بالأحجار فليوتر. إذا أنقى مثلا بأربع فليجعلها خمسا، وإذا أنقى مثلا بست فليجعلها سبعا. طيب، والأمر هنا للاستحباب. لماذا؟ لأن هناك دليل يصرف عن الوجوب، وهو حديث أبي داود رضي الله رحمه الله مرفوعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. واضح؟ إذن هذا للاستحباب. طيب، وأما الثلاث فلا بد منها. لماذا؟ لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. الحديث أخرجه الإمام مسلم. إذن فليوتر هذا يبدأ من أربعة، إذا أنقى بأربع فليجعلها خمسا، وإذا ست يجعلها سبعا، هكذا. ومن استجمر فليوتر. الاستنثار وكذلك الوضوء مرة مرة، والوضوء مرتين مرتين، والوضوء ثلاثا ثلاثا، وبعد الاستنثار باب غسل الرجلين ولا يمسه على القدمين، بينهما باب لا يتعلق بصفة الوضوء. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستجمار وترا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
إذن هذا الباب ذكر أثناء الأبواب التي عقدها لصفة الوضوء. أولا لأن الاستطابة أيضا تتعلق بالوضوء، ولكن كان الأليق كما ذكره الشراح أن تكون الأبواب التي تتعلق بالاستطابة والاستنجاء هذه منفصلة. وسبق أن ذكرت ما يتعلق بهذا في باب سابق، ولكن هنا كثير من الشراح يستشكل هذا بما فيهم الحافظ، استشكلوا إدخال هذا الباب في أثناء أبواب الوضوء، وأجيب بأن الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما. هناك جواب ذكره الكاندهلوي وعجبني، الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، محمد زكريا الكاندهلوي هندي ديوبندي. هذا الكتاب يعني فيه إيجابيات وفيه سلبيات، وإيجابياتها أكثر، مهتم جدا بقضية التراجم. ذكر هنا فائدة لم أجدها عند غيره، وهذه الفائدة ستنفعنا في كثير من الأبواب. لاحظوا هنا: ومن استجمر فليوتر. في الباب الذي قبله آخر كلمة إيش هي؟ ومن استجمر من طريقة الإمام البخاري أنه إذا ذكر حديثا وكان في هذا الحديث كانت في هذا الحديث الجملة تحتاج إلى فائدة إضافية يعقد لها بابا، وهذا الباب يكون تابعا للباب السابق. لذلك كثير من الشراح يختلفون في كلمة باب هنا. إذا لم يعقد هذا الباب أيضا فهو صحيح، لأن هنا ثم لينثر موجود، الاستنثار موجود والاستجمار موجود في الحديث الثاني. فلماذا بوب باب الاستجمار؟ بعضهم لا يرى أن هناك مناسبة لكلمة باب هنا. يقول الكندهلوي نقلا عن بعض شيوخه أن هناك شيئا اسمه باب في الباب، باب في الباب. هذا النوع يكون في الأحاديث التي فيها جملة يعقد لها البخاري جملة بابا مستقلا بمناسبة هذه الجملة. إذا أزلت كلمة باب فالكلام مستقيم، وإذا أدرجت كلمة الباب، لأن الإمام البخاري نفسه وضعها، فالقصة هي كيت وكيت كما ذكرت. هذا يسمى باب في الباب من هذا الباب، ولها أمثلة كثيرة ذكرها هنا، وهي فعلا تحل كثيرا من الإشكال. ومن استجمر فليتب، بمناسبة هذه الكلمة عقد هذا الباب. وأنا ذكرت هذا فيما سبق ولكن لم أكن على دراية ولم أكن اطلعت على هذا على ما ذكره هنا. ذكرت مضمون هذا وذكره الحافظ وغيره أنه بهذه المناسبة ذكر هذه الأبواب التي تتعلق بالاستطابة وكانت كثيرة. إذن الأمر يتعلق بمنهج الإمام البخاري، وهذا عنده كثير. فيما يتعلق بصفة الوضوء، صفات الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، نسيت أنبه أن مجموع الصفات التي وردت في هذا الباب عندنا كم؟ مرة مرة، مرتين مرتين، وفي صفة أخرى ذكرتها أشار إليها الشيخ بهذا يعني الشيخ صايد، الجمع أو الاختلاف. مثلا الوجه مرة واليدين مرتين مثلا وكذا ثلاث مرات يجوز هذا، وذكرت هذا في الدرس الماضي. ما هو الأفضل؟ أن يلتزمه المسلم في الوضوء. ذكرت أيضا أن الأكمل هو الثلاث، الأكمل والأفضل هو الثلاث، ولكن إذا كان يستطيع وعنده وقت دائما مثلا، هل الأفضل أن يلتزم بالثلاث دائما؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فائدة هنا، يقول هل الأكمل أن يستمر على الوضوء ثلاث مرات؟ لأن فيه فائدتين. الفائدة الأولى أنه أبلغ في التطهير وأكثر عملا، أليس كذلك؟ أكثر عملا. الأولى أن يأتي بالسنة فمرة مرة ومرة 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 مرة ومرة مرتين ومرة ثلاث. يقول الشيخ الأفضل أن يتوضأ الإنسان مرة أحيانا ومرتين مرتين أحيانا وثلاثا أحيانا، لأن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل. لأنه في موافقة السنة يشعر الإنسان بأنه متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، فيزداد بهذا إيمانا ويكمل اتباعه. ولهذا لو أن رجلين صليا سنة الفجر، فأما ركزوا على 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 المثال، رجلان صليا سنة الفجر، فأما أحدهما فأطال القراءة وأطال الركوع والسجود ودعا وسبح كثيرا، وأما الثاني فاقتصر في القراءة على آيتين فقط، آية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية، وخفف الركوع والسجود آية في الركعة الأولى، قولوا آمنا بالله مثلا، وكما ذكر الشيخ، وآية في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب من سورة آل عمران مثلا، وخفف الركوع والسجود والقيام والقعود، فإن الثاني أفضل، فإن الثاني أفضل مع أن عمله أقل، وإن كان الأول أكثر عملا لكن الثاني أوفق للسنة وأتبع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين تيمما لعدم الماء ثم صليا ثم وجدا الماء فأحدهما توضأ وعاد الصلاة والثاني لم يتوضأ، قال للذي لم يعد، قال له ماذا؟ أصبت السنة. وقال للثاني لك الأجر مرتين. ما رأيكم؟ من الأفضل؟ إصابة السنة. فهنا الأول أفضل، لأن إصابة السنة ليست بالأمر الهين، واضح؟ وقوله للأول أصبت السنة يفهم منه أن الثاني لم يصب السنة، لكن لما عمل عملا مجتهدا فيه يعتقده الواجب عليه أثيب على ذلك. وعلى هذا فلو أن إنسانا الآن قال إذا تيممت لعدم الماء ثم وجدت الماء فسأريد الوضوء والصلاة لأحصل على الأجر مرتين، قلنا له لا، الآن ليس لك الأجر مرتين، هذاك له الأجر مرتين لأنه ما كان يدري، الآن لا، لأنه لا مجال للاجتهاد الآن، لأن السنة بانت واتضحت. بل قد نقول عليك إثم في الإعادة، أن هذا ليس من السنة، واضح؟ هو اجتهد، لماذا اجتهد؟ لأن ليس هناك دليل أمامه، المجال فعلا المجال الاجتهاد. أما الآن لماذا تجتهد؟ الآن قد عرفنا وعلمنا الحكم فلا مجال للاجتهاد، ما دام هذه السنة فلا بد أن تلتزم بها. فالحاصل أن أنك أحيانا تنوع، هذه هي السنة. قرأت الحديث باب الاستجمار، باب الاستجمار وترا. الاستجمار كما قلنا إزالة النجم المخرج بالجمار، وهي هناك ثلاثة ألفاظ تدل على الاستطابة والاستنجاء والاستجمار. الاستجمار خاص بالحجارة، أما الاستطابة والاستنجاء عام سواء كان بالماء أو بالحجارة أو بغيرها. حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي من مشايخ البخاري رحمه الله الكبار الذين أخذ عنهم الموطأ. ما أظن أن أحدا من أصحاب الكتب الستة أدركه، وروايته لم تطبع إلى الآن. روايات الموطأ طبعت منها كثير، أشهرها كما تعرفون رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهذا الليثي جاء من الأندلس ودرس وأخذ الموطأ عن الإمام مالك، وهو من أواخر من جاء. روايته اشتهرت اشتهرت. لما نقول هنا الموطأ فلا يكاد يعرف إلا روايته، رواية يحيى بن يحيى الليثي. وهناك روايات أخرى أيضا طبعت الآن، رواية ابن رواية الحدثاني، رواية الزبيري، رواية القانبي. ورواية القانبي عن طريقها يروي أبو داود. وهذه الرواية لم تطبع إلى الآن، بل لم يؤثر عليها أصلا. عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، فليجعل في أنفه ماذا؟ ماء. وهذا في بعض النسخ هكذا، فليجعل في أنفه ماء، هكذا في نسخة أبي ذر، وهكذا في نسخة الحافظ بن حجر، فليجعل في أنفه ماء. هنا عندي في الهامش كذا في اليونانية وفرها بحذف المفعول، أي فليجعل في أنفه ماء. ولأبي ذر إثباته: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه. هذا إيش؟ أمر ولا أمر؟ والأمر يدل على الوجوب. ثم لينثر، هكذا في بعض النسخ وفي كثير من النسخ ثم لينتثر، ثم لينتثر كلاهما بمعنى أي فليجعل في أنفه ماء، هذا هو الاستنشاق. ثم لينتثر أي يخرجه. ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم. ذكر الحافظ بن حجر أن هذا الحديث هو حديثان، ليس حديثا واحدا، هو حديثان، وجعلهما الإمام البخاري حديثا واحدا، لأن الحديث من هنا وإذا استيقظ، إذا استيقظ أحدكم، من هنا حديث وإلى هنا حديث. وتعقبه البصري وهو من المحدثين المتأخرين الذين لهم عناية خاصة، تعقبه وقال: لا يلزم أن يكون من أدمجهما هو البخاري، قد يكون عبد الله بن يوسف نفسه، وقد يكون من فوقه، قد تكون هناك رواية به. ولكن الحافظ ذكر أن عبد الله بن يوسف روى الإسماعيلي عن طريقه، روى هذا الحديث حديثين. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها، قبل أن يدخلها أي قبل أن تلامس الماء. ليس المراد بالإدخال هنا إدخالها فقط، وإنما المراد ملامسة الماء وغمسها قبل أن يدخلها. في وضوئه، في بعض النسخ في الإناء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به.
هذا الأمر الذي نجده هنا، فليغسل يده قبل أن يدخلها. هذا الأمر هل هو تعبدي أو لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. يعني هذا التعليل هل هو تعليل لأمر حسي؟ لأن التعليل هنا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير؟ فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا تعليل، أين باتت يده؟ قد يكون قد لامس شيء، لوث يده بشيء من النجاسة وهو ما يدري. ها؟ يقول اختلف العلماء في هذا التعليل، هل هو تعليل لأمر حسي أو لأمر معنوي أو لأمر تعبدي. القول الأول أنه تعليل لأمر حسي، وبنى على ذلك أن الإنسان لو جعل يديه حين نومه في جراب أو نحوه، كيس مثلا، فإنه لا يجب عليه غسلهما قبل إدخالهما الإناء، لأنه الآن يدري أين باتت يده. طيب، لكن لو لم يفعل لكانت يده ربما تطيش في جسمه، وربما تصطدم بشيء نجس كدم أو بول أو غائط أو ما أشبه ذلك. القول الثاني أنه معلل بأمر معنوي، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، والحديث متفق عليه. قال: وهذا مثله، فإن الشيطان ربما يعبث في يديه ويلصق فيهما الأذى أو الضرر، فلهذا نهي أن يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما 3. وهذا أومى إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو معقول وواضح. هذا الذي رجحه شيخ الإسلام، بل هذا هو الذي رجحه الإمام أحمد أيضا في أشهر رواياته. القول الثالث أنه غير معلل، بل هو تعبدي، وهذا هو المشهور من المذهب. قالوا: وبناء على ذلك، لو أنه جعل يديه في كمام فإنه لا بد أن يغسلهما. لكن هذا القول فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل فقال: فإن أحدكم وإن ظاهرة في التعليل، فلا يمكن إلغاء هذه العلة. واختلف العلماء فيما لو استيقظ من نوم نهار هل يكون الحكم هكذا أو لا، فمنهم من قال إنه يكون كذلك، وهذا مذهب الجماهير لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، وهو يشمل نوم الليل والنهار، والتعليل في قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده تعليل لبعض أفراد هذا العموم، وهذا لا يقتضي التخصيص، ولكن الذي يظهر أنه خاص بنوم الليل. هذا الذي رجحه هو مذهب الإمام أحمد، أنه خاص بنوم الليل، لأن تسلط الشياطين والأوام والسباع ونحو ذلك يكون في الليل أكثر منه في النهار. على كل حال، هذه المسألة أيضا مشير إليها في قوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه، كما أشار الشيخ ابن تيمين إلى بعض الاختلاف فيه، أخذ بعمومه الجمهور من نومه، فاستحبوا الغسل عقب كل نوم، وخصه الإمام أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث: أين باتت يده. لأن المبيت يكون في الليل، وتؤيده روايات أخرى أيضا ذكرها الحافظ ابن حجر في الشرح، منها مثلا: إذا قام أحدكم من الليل، ها، هكذا. ولكن ذكر الحافظ رحمه الله أن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، فإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. طيب، فليغسل يده، الأمر هنا للوجوب أو للاستحباب؟ الأمر هنا عند الجماهير محمول على الندب، وفرق الإمام أحمد هنا أيضا، حمله على الوجوب في نوم الليل دون نوم النهار. لماذا حمله الجماهير على الندب على الاستحباب؟ قالوا لأنه معلل بشيء يرجع إلى الاحتياط، لا يدري أين باتت يده، ما يدري، ليس هناك شيء مؤكد. فهذا التعليل لأجله ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب لأنه يرجع إلى الاحتياط. أما الإمام أحمد فكما ذكرت فرق بين نوم الليل ونوم النهار. طيب، لم يغسل اليدين وغمسها في الجماهير لأنه لا يضر الماء. طيب، ولكن قال الإمام إسحاق بن راهوية وداود الظاهري والطبري من أئمة التفسير قالوا ينجس الماء، وذكروا أدلة كلها لا تخلو من مقال، كلها لا تخلو من مقال، وبالتالي مذهب الجماهير هو الصحيح أنه لا ينجس، لا يضر الماء. طيب، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. في صحيح مسلم، في رواية صحيح مسلم وابن خزيمة، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، حتى يغسلها. هذا أظهر وأبين في المراد من رواية الإدخال هنا، لأن مطلق الإدخال إذا لم يكن فيه ملامسة وغمس ليس فيه كراهة. واضح؟ الكراهة ترجع إلى الملامسة والغمس. فرواية بعض الروايات تفسر بعضا، فرواية مسلم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها هي أوضح. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.